بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا اخر مرة في رسائل بولس، رسالته الى اهل روميا الاصحاح الثامن وصلنا عند النص رقم 19. هو المفروض بولس قال في من اول روميا 8:13 كده قاعد يتكلم عن ان هم خلاص ما بقاش بيعيشوا حسب الجسد، بيعيشوا حسب الروح، وان هم كده ابناء الله او اولاد الله. ففي النص بتاع روميا 8:14 بيقول لان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئكهم ابناء الله، وروميا 8:16 الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. وبعدين بدا يقول بقى ايه، فان كنا اولادا فاننا ورثه ايضا، ورثه الله ووارثون مع المسيح. فهو المفروض هو زي ما قلنا المره اللي فاتت، هو بيعتقد اصلا ان المسيح ابن الله بالتبني، وان هم كمان فين النص اللي هو بيقول ان هم كمان حصلوا على روح التبني. طيب اهو بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب. فهو عاوز يقول ان احنا كمان بقينا ابناء الله او اولاد الله بالتبني، والمسيح هو كمان ابن الله بالتبني، فاحنا بقينا زينا زي المسيح. فاللي للمسيح بقى لينا احنا كمان، لان احنا زيه ابناء الله بالتبني. وبعدين بدأ هو يحكي قصة كده بيقول فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يعني هو عاوز يقول سيبك من حتة أن خلاص تتحرروا من الخطية ورجعوا للطبيعة اللي كان عليها آدم قبل الخطية والكلام ده كله. هو بيتكلم عن حاجة تانية كمان هتحصل لأبناء الله أو أولاد الله دول، كمجد ليهم او تعظيم ليهم او جزاء ليهم او ثواب ليهم او حاجة زي كده لسه هيحصل، هم منتظرين. فبيقول لو احنا حتى لسه بنقاسي، وخلي بالك انت تقدر تستشف من هذا الكلام نوع من انواع التعزية اللي بولس بيقدمها لاهل روميا اللي غالبا كانوا واقعين تحت ايه؟ تحت اضطهاد. هو بيعزيهم، هو بيقول ان الام الزمان الحاضر، الام ايه؟ ان هم مضطهدين ومتألمين، وفي ناس بتحاربهم، في ناس بتطردهم من بيوتهم، او ممكن بيتضربوا او بيتعذبوا او بيتسجنوا او اي حاجة من دي، سواء يهود بيضطهدوهم او رومان بيضطهدوهم مش مشكلة. فهو بيقدم نوع من انواع التعزية لحاجة تانية حصلت بسبب الفداء، غير ان هم تطهروا من الخطيئة وغفرت لهم وحصلوا على البر، لا ده في مجد او جزاء تاني هم مستنين ويحصل، حاجة ليها علاقة بنهاية الزمان وقدوم المسيح مرة اخرى والمجيء الثاني والكلام ده كله. فهو بيقول فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ليه بقى؟ لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. يعني هو عاوز يقول الخليقة كلها منتظرين استعلان أبناء الله. الترجمة متخلفة، لكن احنا لو فتحنا ترجمات تانية هنفهم المعنى ده، ان الخليقة منتظرة. يعني هنا ترجمة الحياة بتقول ذلك ان الخليقة تترقب بلهفة ان يعلن أبناء الله، والعربية المشتركة فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، واليسوعية فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله. تمام. وفي كمان الإنجيل الشريف بيقول فإن الخليقة كلها تنتظر بفارغ الصبر أن يعلن الله أبناءه. طيب فهو ده. فهنا بولس بيحاول يربط ما بين اللي حصل ذرية آدم عليه السلام بسبب الخطية، وبعدين هيبتدي يربط ان خطية آدم كمان مش بس على أبنائه او على ذريته جلب حاجات، ده كمان الخليقة تأثرت. يعني هو عاوز يقول ان خطية آدم بسبب الخطية دي في ذريته تأثروا بأشياء، وفي كمان الخليقة كلها بشكل عام، الخليقة كلها بشكل عام تأثرت. الفداء بقى له تأثير على الاثنين، بسبب ان الخطية أثرت على الاثنين، على آدم وذريته كبشر وعلى الخليقة أو كل المخلوقات بشكل عام، برضو الفداء بالنسبة لذرية آدم عمل لهم حاجة، وبرضو الخليقة هيحصل لها حاجة بالنسبة للفداء أو الخلاص. فبيقول يعني هو يقصد بني آدم وبعدين الخليقة، الأرض السماء الشجر الحيوانات بقية الكرة الأرضية. هنا بيقول لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل. البطل دي يعني في الترجمات، أنا جمعت الترجمات هنا، ترجمة الحياة بتقول للباطل، العربية المشتركة للباطل، يسوعية للباطل، إنجيل الشريف أصيبت بالفشل، البوليسية للباطل. إيه المقصود بالكلام ده كله؟ إن هو غالبا يقصد الخطية خلت يعني كأن حق أو باطل، والخطية دي من الباطل، فالكون بسبب خطية آدم أخضعت للباطل، هي كمان تأثرت بخطية آدم. طيب هنا بقيت النص ده اللي فيه كلام، إذ أخضعت الخليقة للباطل أو للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. فهنا في سؤال، مين اللي أخضعها؟ ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. في الترجمات التانية بتقول لا باختيارها بل من قبل الذي أخضعها على رجاء، العربية المشتركة بل بإرادة الذي أخضعها ومع ذلك بقي لها الرجاء، اليسوعية بتقول بل بسلطان الذي أخضعها ومع ذلك لم تقطع الرجاء، الإنجيل الشريف ليس بإرادتها بل بإرادة الله، يعني هنا أعلن تحديدا مين اللي أخضعها. هنا ده النص، دي الترجمة الوحيدة اللي بتقول مين اللي تحديدا أخضعها، ليس بإرادتها بل بإرادة الله ومع ذلك هناك أمل، والبوليسية بل بسلطان الذي أخضعها إنما على الرجاء. في مشكلتين في النص ده، ان بحسب النص اليوناني، النص اليوناني احنا في نص رقم كام؟ 20. النص اليوناني ما بيبينش مين اللي اخضعها، اللي هو النص اليوناني ألا دياتون هوبوتاكسانتا، ده بل بواسطة تون هوبوتاكسانتا، تون هوبوتاكسانتا ده اللي هو أخضع، الذي أخضعها يعني. فمش مكتوب في النص اليوناني مين اللي أخضعها. وبعدين في بقى الجزء التاني من النص اللي هي أبل بي دي ده يعني على رجاء. النقطة الأولانية مين اللي أخضعها مش واضح في النص اليوناني، النقطة الثانية إن هل على رجاء دي مفهومها إن اللي أخضع الكون للباطل أخضعها على رجاء، بمعنى إني هترجو إن هي مرة أخرى ترجع تاني للي هي كانت عليه قبل الخطية، ولا اللي أخضعها للباطل عبارة منفصلة يعني هي خلاص في حد أخضعها للباطل وهي بقى لسه عندها أمل أو هي منتظرة الرجاء، بمعنى إن اللي أخضعها منفصل عن عبارة على رجاء، مش هو أخضعها على رجاء. أصل لو اتقالت لو النص معناه متصل أخضعها على رجاء، النص ده ما ينفعش يفسر غير عن الله، لأنه هو اللي مدبر الفداء والخلاص وهذا الرجاء من عنده هو. فلو بنقول هو أخضعها على رجاء إن هي ترجع مرة تانية، يبقى ده مين اللي أخضعها؟ الإله. لكن في ناس تانيين فاهمين النص مش كده، فاهمين النص زي ما الترجمات التانية بتقول إن هو بل بإرادة الذي أخضعها نقطة، ومع ذلك بقي لها الرجاء. فبالتالي ممكن يكون اللي أخضعها مين بقى؟ الأسامي، مين الأسامي المقترحة التي أخضعها؟ قال لك في ممكن يكون آدم، أو بشكل عام الإنسان الخاطي، أو الإله، أو المسيح، أو الشيطان. إجابات كثيرة مختلفة على أساس طب اشمعنى آدم لما بخطيته فهو اللي أخضع الكون للباطل وللخطية؟ طب الإله على أساس أن هو اللي قال ملعونة الأرض بسببك في سفر التكوين. طب المسيح على أساس برضو أنه هو الفادي والمخلص، فهو الإله الآخر نفس فكرة الله يعني. طب والشيطان إزاي؟ أنه هو سبب الخطية في الأصل، وأنه هو اللي خدع حواء فأكلت من الشجرة وجات الخطية. ده كل التفسيرات المختلفة دي على أساس هم مش قادرين يفهموا. يعني احنا قلنا قبل كده النص اليوناني قديما كان كله حروف كابيتال، مفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. فبالتالي هو بيحاول يحط علامات الترقيم في النص اليوناني بحيث ان هو يفصل العبارات، وهذا الفصل بيخليني اقرأ الجملة او النص بمعنى معين. فلو السياق متصل أخضعها على رجاء يبقى ده الإله. طب لو في نقطة ودي عبارة ودي عبارة تانية، يبقى اللي أخضعها ملوش علاقة بالرجاء. فاهم حاجة ولا أنت أصلا ملان وزهقان و... زيزو بيتعذب. طيب، فهو احنا نقرأ شوية تفسير هنا. ده تفسير New Translation with Introduction and Commentary. أنا يعني ما شاء الله البرنامج اللوجوس بيجيب لي 200 تفسير، بس أنا أصلا مش فاضي أن أنا أدور فيهم كلهم. ففي مرجعين أنا بدور فيهم يعني هم بيجيبوا لي من الآخر، اللي هو A New Translation with Introduction and Commentary و A Handbook بتاع الـ UBS، اللي هو المرجع الثاني ده A Handbook. ده كل كتاب من كتب العهد الجديد او العهد القديم عاملين له كتيب او كتاب بخصوص ترجمة النص الاصلي وارشاد لمعاني النص وحاجات زي كده. طب في اول تفسير اللي هو New Translation with Introduction and Commentary، ده صفحة 507 و508، بيقول Who is the subject of this hypotaxanta؟ يعني النص الفعل اليوناني اللي هو معناه يعني اخضعها او بل الذي اخضعها. مين بقى المقصود بالأخضعها؟ قالك المطروح آدم، الإنسان الخاطي، الإله، المسيح، أو الشيطان. That exegetical question is complicated، يعني هذا السؤال التفسيري معقد، مين هو اللي أخضعها؟ ده سؤال معقد. بعدين المرجع بتاع الـ UBS اللي هو UBS Handbook Series A Handbook on Paul's Letter to the Roman، صفحة رقم 159، بيقول the tense is aorist. aorist يعني زمن فعل يوناني بيبقى في الماضي، بس هو ما بي يعني ما بيحدد لكش زمن ماضي قريب او ماضي بعيد، هو حصل في الماضي وخلاص. تمام. فهنا بيقول and commentators see here، يعني المفسرين بيروا في هذه العبارة a specific reference to Genesis 3:17، إشارة محددة للتكوين 3:17 اللي فيها إيه؟ ملعونة الأرض بسببك. إن بولس قصده النص ده لما قال ان 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 الخليقه اخضعت للبطل والتي اخضعها مش عارف مين على رجاء ليس بارادتها بل بواسطه الذي اخضعها لرجاء. هنا بيقول when God brought his judgment against the earth because of Adam's sin, يعني ربنا حكم على الارض بسبب خطيئه ادم. طبعا احنا هنقرا القصه كلها الاصحاح الثالث في سفر التكوين, هو بيلخص لنا خطيئه ادم بحسب الكتاب المقدس, بس في كام جمله انا عايز اقراهم في التفسير مهمين جدا. هنا برضو دي a handbook on Paul's letter on Paul's letter to the Romans, نفس المرجع بتاع اليو بي اس, نفس الصفحه 195, بيقول some see in the one who subjected it, يعني في بعض الناس بيشوفوا في عباره الذي أخضعها a reference either to the sin of Adam, يعني إشارة إما إلى خطيئة آدم وما بين قوسين or the sin of man in general, يعني خطيئة البشر بشكل عام, or a reference to Satan أو إشارة للشيطان. However, most commentators agree that the reference is to God, يعني معظم المفسرين بيعتقدوا ان الاشاره للاله. ليه؟ علشان موضوع على رجاء ده. And some translators, بعض المترجمين make this information explicit, يعني في بعض المترجمين بيجعلوا هذه المعلومه واضحه في الترجمه. يعني ايه؟ يعني زي ما الانجيل الشريف عمل, يقول ان الاله هو اللي اخضعها تحديدا عشان انت ما تتوهش وتقعد تفكر. لكن احنا قلنا النص اليوناني ما فيهوش ان الاله, ده اجتهاد المفسر وهو وضع اجتهاده في الترجمة. فده يعني مش عاوز نخليها نوع من انواع التحريف, بس هو يعني ده اجتهاد بشري وهو وضع اجتهاده في نص بيجي المسيح يقرأه كمقدس فيشعر او يفترض ان هو النص الكتابي بيقول كده صراحة ان الاله هو اللي اخضع. إن كان ده تفسير مرجوح عندهم واخد بالك انت, بس مش مشكلة. يعني A new translation with introduction and commentary بيقول this phrase might then refer to Adam, يعني ممكن العبارة تشير لآدم, whose transgression caused the cursing of the ground and subjected material creation to disorder. يعني خلاصة الجملة رقم, هو مستخدم بعض الألفاظ الفصيحة شوية, عاوز يقول ان خطيئة آدم هي اللي أخضعت العالم لديس أوردر, انه النظام اختل او حاجة زي كده. يعني طيب هنا بيقول ده تعليق مهم برضو نيو ترانزليشن صفحة 508, بيقول but then the question arises, السؤال بيطرح نفسه, سؤال ايه هو يقصد؟ يعني انت ممكن تحط اي فرضية, مين اللي اخضعها, ادم ولا الشيطان ولا المسيح ولا ولا ولا, بس المهم الحتة اللي جاية how could Adam have subjected material creation to fertility, يعني ازاي ادم يكون اخضع الخليقة للبطل او للباطل with hope او في رجاء, في رجاء او على رجاء, يعني ازاي ادم يخضعها على رجاء. الجملة الهامة بقى هنا بيقول ايه؟ according to Paul's addition to the Genesis story, يعني بولس اضاف حتة على الرجاء دي للقصة بتاعت التكوين. سفر التكوين ما فيهاش ان الارض ملعونة لكن على رجاء هيترفع اللعنة بعدين, فدي نقطة مهمة. ليه؟ انه بيوضح ان بولس بيألف بقى الخيال العلمي بتاعه ده ان فيما بعد الارض اتلعنت بسبب الخطية, لكن ايه؟ على رجاء فاللعنة هتتشال. لكن انت لم تستطيع انك تستنتج هذا من نص التكوين, ده غير موجود, فده مهم جدا. طيب هنا برضو تفسير برضو a new translation صفحة رقم 508 بيقول interpret إن هو كان دانا مقتطع من السياق, إن هو ذكر مفسرين كتير, فبيقول مفسرين كتير بيفسروا كلمة دية اللي هو في النص اليوناني دياتون هوبوتاكسانتا, دية دي يعني بواسطة. فهم بيقولوا ان دي in the sense of agency, يعني agent عميل او شخص او اداة حاجة زي كده يعني. فهنا بيقول يقصد ان الكلمة دي هي اللي خلتهم يترجموا النص بواسطة او by who subjected it, يعني في حد عمل كده يعني. طيب which would refer neither to Adam nor to Satan but to God. فبيقول يبقى ده بواسطة الذي أخضعها, يقصد إن الدية دي معناها الشخص اللي أخضعها فعلا, مش يقصد السبب اللي خلى الشخص يخضع الخليقة. فبالتالي يبقى هنا لله بس النص كده, يبقى معناه بيتكلم عن الله. Who cursed the ground and to whom Paul now ascribes the hope. يعني لو بيقول ان الله اللي لعن الارض وبولس بيزود حتة على رجاء, وكاتب ما بين قوسين not mentioned in Genesis, حتة الرجاء دي مش موجودة في سفر التكوين. طيب قبل ما نقرأ القصة من سفر التكوين فعلا, هو المفروض بولس بيقول ان الخليقة كلها بقى يعني مستنية هي كمان ان هي اتلعنت او اخضعت للباطل بسبب خطيئة ادم, وربنا هو اللي اخضعها للباطل, لكن هي على رجاء ان هي ترجع مرة تانية زي ما كانت. والمفروض ده بقى ايه, لسه حاجة لسه هتيجي, لان الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن, ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا ما علينا. فهو عاوز يقول نحن كمان لسه مستنيين رجاء هيجي يعني. أنا حابب إن أنا أقرأ الإصحاح بتاع سفر التكوين الإصحاح الثالث, ونعتقد إن احنا حطينها برضو زي ما هي في كتاب غريب ومحير, فإحنا نقرأها مرة واحدة. لو أنا فعلا حطيتها زي ما هي كاملة في كتاب غريب ومحير هنفوتها في كتاب غريب ومحير. فهنا الإصحاح التكوين الإصحاح الثالث من أوله لآخره من 1-24 بيقول: وكانت الحية أحيا لجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله, فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل, وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. هنا في نقطة مهمة, إن كمقارنة يعني ما بين القصة القرآنية والقصة الكتابية, إن الله عز وجل في القرآن الكريم حذر آدم من الشيطان وقال له الشيطان ده عدو لكم, وإنه هو هيسعى إنه يخرجكم من الجنة, وإنت لو خرجت من الجنة هتشقى والكلام ده كله. لكن في الكتاب المقدس الإله ما أخبرش آدم إن في حد هيحاول يغويك. فيعني اللي أنا بحاول أوصله دايما لما بقارن, إن يا أخي في القرآن الكريم تحس ان لما ادم اخطا وزاغ واتبع وسوسه الشيطان واكل فعلا من الشجره, يعني هو كان لو فعلا ربنا بقى كان هيعاقبه كان مستحق فعلا للعقاب, لان ربنا حذره وربنا نبهه من اعدائه وقال له عواقب الاكل من الشجره وهكذا, ومع ذلك هو اكل. ولكن تتجلى مدى رحمة الله عز وجل بعباده, وأنه غفر لآدم وتاب عليه ونبهه مرة أخرى من الشيطان لما يجي بقى يعيش الحياة اللي هو خلق من أجلها على الأرض وهكذا. لكن النصارى بقى عندهم ان ربنا ما نبههمش على ان في حية او شيطان هيغويهم، فهم وقعوا في الغواية واكلوا من الشجرة وعصوا ربنا، فخلاص ربنا لا غفر لهم ولا سامحهم ولا عنهم ولا عن الشجرة ولا عن لا اسف لا عن الارض ولا عن الحية ولا عن كل حاجة. لكن عندنا في القرآن الكريم ما حصلش الكلام ده للأسف. طيب، فانا بيقول واما ثمر الشجر التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منها ولا تمسها الا تموت. فقالت الحيه للمراه لن تموت. في برضو حاجه مهمه، حته لن تموت دي، بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. المفروض ان كلام الشيطان هنا بحسب الكتاب المقدس طلع صحيح، لان الكتاب المقدس بيكمل وبيقول ان في العدد رقم 22 من نفس الاصحاح بيقول هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. فبالتالي هنا الشيطان لما كلم حواء ما كذبش عليها او قال لها حاجه غلط علشان يوقعها في الغلط، في حين ان لما الشيطان جه يغوي ادم وحواء بحسب القصه القرانيه هو كذب عليهم وضللهم واقسم لهم بالله باطلا وقاسمهما وهكذا، فهو استخدم اساليب باطله وكذب عليهم وضحك عليهم علشان خاطر يوقعهم في الخطيه. لكن بحسب الكتاب المقدس لن تموت بمعنى انتم مش هتموتوا، يعني مش هتموتوا هتفضلوا عايشين، وان نتيجة اكلكم ان انتم هتنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وهو ده اللي حصل فعلا، هم ما ماتوش. المسيح هيقول لك لا، ده مش المقصود بالموت الموت الجسدي، ده المقصود بالموت الموت الابدي الموت الروحي. احنا ما نعرفش ان ده حصل لهم ولا لا، لان ده مش باين من سفر من كلام سفر التكوين. فبالتالي هو الواضح ان ظاهر كلام الحية طلع صح، وان اللي ربنا قال عليه طلع للأسف بحسب القصة الكتابية غلط. دي أسئلة انت تسألها للمسيح. طيب، فهنا هنا بقى بيكمل وبيقول خلاص، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وهو ده اللي قاله فعلا إله في العدد 22 من الإصحاح ده. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. في نقطة برضو مهمة في الجزئية دي، إن هنا بيقول لك بداية الخطية إيه، إن هي بغض النظر عن المرأة ان هي اقتربت من الشجرة وقعدت تتأمل فيها وحاجات زي كده. لكن هي الآية القرآنية اللي هو بتتكلم عن قصة آدم عليه السلام ما كانتش الوصية انه ما يأكلش من الشجرة، انه ما يقربش من الشجرة. فين عاوز اطلع لك الآية؟ طبعا القصة انا كنت محضر الله. دي في سورة الاعراف، انا اكيد حطت البقرة الاول. طيب، هنا بيقول ايه وفي سورة البقرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طبعا هو قبل ما الشيطان يوسوس لهم ربنا قال لآدم سهل. لا، دي مش باينة في قصة في الرواية في سورة البقرة. في سورة الأعراف اهو.
لا لا مش ده اللي قصدت عليه.
اهو في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فإن هو بعد ما الشيطان رفض السجود لآدم، ربنا حذر آدم من الشيطان وإنه عدو له، يعني ده اللي أنا كنت عاوز أقول. فهو في هنا فارقين في القصة، ان ربنا حذر آدم من الشيطان، وان ربنا قال لهم ان انتم ما تقربوش من الشجرة، بحيث انه ايه هو اللي حصل، ان هي حواء بحسب القصة الكتابية راحت للشجرة وبصت عليها شافتها فايه اشتهتها فراحت كلت منها، لكن الوصية القرآنية بتقول انتم ما تقربوش من الشجرة دي خالص. طيب: فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. طبعا هنا القرآن الكريم برضو ما بيفرقش في الموضوع ده، يعني هنا الكتاب المقدس بيقول بشكل واضح وصريح آدم كان بعيد عن الموضوع ولا قرب للشجرة ولا عمل أي حاجة، ولا جه الشيطان راح وسوس لآدم ولا حاجة زي كده، لا ده الشيطان راح للمرأة والمرأة راحت للشجرة وبعدين خدت من الشجرة أعطت لآدم فهو راح أكل. بغض النظر بقى بعض الإخوة يعني يقول لك طب هو إيش عرفه هو إن دي من الشجرة المحرمة ولا مش محرمة، وده غلبان مراته بتديله حاجة يأكلها راح وكلها على طول، أيا كان. لكن في نصوص عند بولس مفادها ان يعني آدم ما كانش له علاقة حقيقية بالخطية، يعني فآدم لم يغوى. في تيموثاوس 2:2-14 دي طبعا رسالة بولس ما كتبهاش، بس مش مهم يعني، طبعا النصراني مش هيقول لك انت ليه بتستشهد بالنص ده بولس ما كتبهاش. طيب فهو بيقول: وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. طب فدي الفكرة، لكن في القرآن الكريم دايما هتلاقي إن الخطية منسوبة ليهم هما الاثنين، لكن في إشارة قرآنية إيه؟ منسوبة ليهم هما الاثنين، آدم وحواء، اللي هو فين؟ فأزلهما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا. هنا القصة الكتابية ما بتوضحش أن آدم وحواء كانوا مع بعض وقت الوصية، لكن الوصية وصلت لحواء. فاهم الموضوع؟ يعني المفروض أنه آدم خلق أولا وبعدين ربنا قال له الوصية وبعدين خلق منه حواء، وبعدين سياق الكلام لما الحية راحت لحواء قالت لها أحقا قال الله، فرحت هي قايله لها، قالت للحية الوصية، فمعنى كده ان الوصية وصلت لها. لكن هنا القصة القرآنية بتوضح ان هما الاثنين كانوا حاضرين وربنا قال لهم بالتساوي ان هما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. طيب في آيات تانية برضو القصة في سورة طه بيقول إيه: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى أنت بمعنى ان فيها اشارة ان في الحياة الدنيا هيبقى دايما حمل المرأة على الرجل وهو اللي بيرعاها وهو اللي بيحافظ عليها وهكذا. طيب هنا بعد ما خلاص فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما
وعلم أنهما عريانان فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزل. فهو عاوز المسيحيين بيقولوا هم فعلم أنهما عريانان ولا ما كانوش عارفين يعني إيه يعني فعلم أنهما عريانان، إن هم ما خلاص يعني ما كانوش في البراءة اللي هم كانوا عايشين فيها قبل الخطية يعني. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فهو حتة إن كأن الأكل من الشجرة ده مرتبط بعلم ومعرفة، وإن كان في حاجات آدم مش فاهمها أو مش عارفها أو مش مدركها، لكن هو لما أكل بقى عنده علم وبقى عنده معرفة. فهو كأن ربنا بيقول له من أعلمك أنك عريان؟ أنت عجالك العلم ده منين؟ فالأكل من الشجرة مرتبط بالعلم في ظاهر سياق الكلام. فقال آدم، بيرمي اللوم على المرأة، المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فبعدين بيسأل المرأة أنت عملت إيه؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. فبعدين خلاص الإله عارف، يبقى كده الحية هي غلطانة، ما رحش قال للحية طب أنت ليه عملت كده. فواضح أن في سياق الكلام أن الحية دي معروفة هي كائن وحش، النصارى بيقولوا ده هو الشيطان وخد شكل الحية. طبعا ما فيش أي حاجة بتدل على كده من سياق سفر التكوين، لكن في سفر الرؤية إشارات بتقول إن الشيطان هو الحية القديمة اللي كانت في سفر التكوين أو حاجة زي كده. فهو التفسير المسيحي بيقول إن الحية هي الشيطان. طيب، فراح الإله على طول معاقب الحية، ما سمعش منها كلام، لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. فكده العقاب الإلهي حتى بيتعامل مع الحية على إنها حيوان، مش على ان ده الشيطان وواخد شكل حي. فهم ازاي؟ على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل ايام حياتك، واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. فكأن طبعا المسيحيين بيفسروا النص ده على اساس ان ده العداوة ما بين الانسان والشيطان، لكن أنا بفسر النص ده العداوة ما بين الإنسان والثعبان، وإن أي حد بيشوف ثعبان بيروح مموتها. ويعني حتى في الإسلام إن الثعبين وفي إيران وغربان أو غيرها يعني في حيوانات، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى إن هم يقتلوا، ومعظم العلماء قالوا لأن هم دايما بيسببوا الفساد لمعيشة الإنسان. طيب، طيب ما علينا. هو هنا المسيحي بيقول ان دي إشارة للمسيح ان نسل المرأة. طب ما هو اصلا يعني كان المرأة هي اللي بتخلف مش الرجل هو اللي بيخلف، فبالتالي ده تعبير طبيعي انه يتقال نسل المرأة، لكن هم عاوزين يقولوا لا ده رمز ليه اللي هيجي من مرأة مش من رجل ومرأة اللي هو المسيح، لكن ده فهم عقيم يعني.
ممكن يكون بيتكلم اصلا نسل يكون نسلها باعتبار ان المرأة هي اللي اولدت الاول من اجل ادم، مش هي اللي اكلت من الشجر
وهو ادم. مش مشكلة. هنا في نص 16 بيقول وقال للمرأة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. فهو كأن بيقول إن دي عقوبة، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، دي عقوبة. غير بقى عقوبة إيه تكثيرا أكثر أتعاب حبلك وبالوجع تلدين وحاجات زي كده. وبعدين طب وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود.
طيب فهنا دي خلصت القصة على كده خلاص. مفيش بقى حتة ان الكلام ده كله على رجاء ان المسيح هيجي مرة تانية. هيجي يعني الفداء هيحصل ويموت على الصليب وترفع الخطية واللعن هيرفع والكلام ده كله. فهو بولس المفروض استشهد بالنص ده بتاع ملعونة الأرض بسببك. هي دي اللي هو بيقول إن خليقة أخضعت للبطل. لكن مفيش هنا على رجاء. تمام؟ هو التكييف ده شغال يا زيزو؟ تخلف ده. طيب هنا في الآخر بيقول وداع آدم اسم امرأتي حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب. طبعا أم كل حي دي على أساس ما فيش كائنات حية غير البني آدمين ما علينا. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. في بعض المفسرين بيقولوا هم جابوا الجلد ده منين، فهم المفروض مفادها ان ربنا علمهم ازاي يقدموا ذبائح له وان ده يكون ايه لغفران خطاياهم وحاجات زي كده. ففي ده الفهم اليهودي للقصة ان الله عز وجل علم آدم وحواء ازاي يقدموا ذبائح وقرابين، ومن ساعتها بقت تقليد منقول عن آدم وحواء وولادهم. يعني يهوى إلهيم يهوى إلهيم. طيب وقال الرب الإله هو ده الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. خلي بالك ده الرب الإله ده مش موجود في كل سفر التكوين، ده موجود بس في التقليد اليهوي. لكن انت لو قريت الإصحاح الأول من سفر التكوين مش هتلاقي الرب الإله، ان في تقاليد تانية ما بتستخدمش اسم يهوى. لكن لما التقليد اللي بتستخدم اسم يهوى هي اللي هتلاقي فيها الرب الإله، التانية هتلاقي الله بس مفيش يهوى إلهي. طيب هنا ده النص بقى هو ده الإنسان قد صار كواحد مني عارفا الخير والشر. فكده اللي قالوا الشيطان تحقق، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. هو ده اللي حصل. وبعدين فكأن ربنا خشي أن الموضوع يزيد عن كده، والآن لعله في حق الله، يعني هو ممكن يعمل كده، طب أنا أعمل إيه عشان أمنعه. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله، يعني ده سبب خروجه من الجنة. فخرج الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكيروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. طيب دي القصة اللي مفروض بولس بيستشهد منها على إن الخليقة أخضعت للبطل. لكن في النهاية حتة على الرجاء دي إضافة من بولس مش موجودة في سفر التكوين، وما نقدرش نستشف فكرة التدبير الخلاصي من خلال القصة المذكورة في سفر التكوين. طيب لو كملنا الكلام بقيت كلام رسائل بولس، عايز بس افتكر ان اخر حاجة طيب فانا بيكمل بيقول في رومية 8:23 وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. يعني احنا لسه مستنين حاجة احنا ما شفناهاش قبل كده. طب وبعدين كل الكلام ده ما مش مهم قوي، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم لأنه بحسب مشيئته. طيب في رومية 8:28 بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. النص ده مهم، فيها دلالة على استخدام كلمة بكر، وده بيوضح ان بكر كل خليقة، بكر بين إخوة كثيرين، البكر من الأموات، ده معناه ان المسيح من ضمنهم، من ضمنهم. يعني ايه بكرا بين اخوة كثيرين؟ يعني اول واحد يعني ياخد صورة المجد والكلام ده كله، يعني المفروض هو اتصلب ومات وامن الاموات، فهو اول واحد بقى ينال الحياة والحياة الابدية والمجد والكلام ده كله، فاحنا كمان هنبقى زيه، فهو بكر بين اخوة كثيرين. برضو البكر من الأموات، إن هو أول واحد قام من الأموات، اللي هو القيامة اللي مفروض الأموات هيقوموها للدينونة والحساب وهكذا، هو أول واحد قام، فهو كده البكر من الأموات. برضو بكر كل خليقة احنا اتكلمنا عنها قبل كده، يا إما يقصد إنه أول المخلوقات، يا إما هو أحسن وأفضل اللي هو أولهم في الرتبة مش أولهم في الترتيب الزمني يعني. طيب هنا النص ده معناه ليكون مشابهين صورة ابنه، يعني مشابهين دي ممكن تنفي القضية، لكن القصة ان هم زيهم زي المسيح، زيهم زي المسيح، ده اللي بيحاول يوصله بولس من فكرة التبني، ان احنا ورثة لله مع المسيح، فهم ازاي؟ فاحنا زينا زي المسيح في حاجات كتير. طيب والذين سبق فعينهم هؤلاء دعوهم أيضا، والذين دعوهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. بغض النظر عن الرغي ده كله، هو بولس بيقدم فكرة ان الخلاص ده مقدم لناس مختارين ربنا عارفهم، فكرة الاختيار الأزلي، فاهم ازاي؟ فاللي هيحصلوا على الخلاص ده ربنا عارفهم من زمان، واللي عرفهم عينهم، واللي عينهم بررهم، واللي بررهم مجدهم. طيب ماشي، فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ النص ده في شيء غريب جدا كفكر بولس بالنسبة للإله، أو ان هو بيصف الاله بالكلام ده، يعني ايه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين؟ ده ممكن تقول ترجمه متخلفه، الفان دايف نيل الدنيا كالعاده. طيب العربيه المشتركه بتقول ايه؟ الذي الله الذي ما بخل بابنه بل اسلمه الى الموت من اجلنا. اليسوعيه بتقول ان الذي لم يضن بابنه نفسه. الإنجيل الشريف إن الله لم يبخل علينا بابنه. البوليسية هو الذي لم يشفق على ابنه الخاص. طيب خلينا نطلع، بص نعمل إيه، هنجيب العهد الجديد يوناني عربي ما بين السطور، ونفتح على رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح الثامن. العدد كام؟ هو آخره أهو. هوس جيتو إديو هيو أوك ما أوك إفساتو. هي كلمة إفساتو دي، إفساتو دي معناها إيه بقى؟ يعني أنا عاوز أقول، أنا عاوز أعرف الكلمة اليونانية إيه عشان أدور عليها في المعاجم اليوناني، فاهم إزاي؟ فأنا استعنت باليوناني عربي علشان أعرف إيه هي الكلمة اليونانية اللي أنا مفروض أبحث عنها. طيب عرفت هي إفساتو دي. طب وبعدين هم جايب النص اللي احنا عليه ده هو، وهم جايب نسخة يوناني جنبيها علامة البلس اللي هي with strong numbers، كويس أبو. آدي برضو hos getu eduheu uk efesatu. بتاخد رقم سترونج جي 5339. ادوس كنترول وكليك واجيب قسم الديكشنري. موجود قاموس سترونج بتقول ايه من من الاصل في دوماي of uncertain affinity to be cherry. cherry يعني كريم, يعني من charity او سخاء او كده. to abstain, to abstain, abstain يعني يمتنع عن, يمتنع عن. to cherry, لا cherry دي معنى ايه؟ cherry خجل مقتصد, خجل مقتصد. طيب هنا كلمة abstain دي abstain يمتنع عن. to treat لينين لنتري مش عارف ايه قاموس طاير. طيب بيقول ايه؟ to spare, to abstain. spare يعني يحافظ او كده يوفر. طيب abstain دي اللي احنا دورنا عليها يمتنع, صح؟ يمتنع عن. طيب هنا دي الكينج جيمس كونكوردنس بيقول لنا الكلمة دي ذكرت فين قبل كده. ذكرت في أماكن كتير في روميا, لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية لم يشفق برضو. كورنثوس الأولى 7 لكنه. طيب هو مفاد النص معناه إن ربنا ما حش عننا ابنه, ربنا ما بخلش علينا بابنه,
ما عزوش علينا.
فهو بولس عاوز يقول ايه؟ ده كأن ده اغلى حاجة عند ربنا, اغلى حاجة عند ربنا. ده مش انا اللي بقول الوصف ده, انا قريته في تفسير. تعال نقرأ تفسير كده. A handbook on Paul's letter to the Romans. هنا ده اللي هو بتاع اليو بي اس صفحة رقم 170 بيقول he did not even keep back his own son. يعني هو ما حش او ما حش عننا ابنه. is evidently an allusion to the story of Abraham's sacrifice in Genesis 22:16. يعني بيقول ده كأنه انعكاس لقصة ابراهيم لما ما حش ابنه. ده هو بيشبه ايه يعني قصة ابراهيم, بيشبه الاله بابراهيم. سيدنا ابراهيم ما حش ابنه لما ربنا قال له اذبح ابنك فما بخلش بابنه على الله. فقال لك ده ربنا كمان عمل لنا زي ما ابراهيم عمل, انه ما بخلش بابنه علينا. شفت الحلاوة؟ في ده a new translation with introduction and commentary بيقول ايه؟ God gave the best that he could. انا عاوز اترجمها مظبوط, يعني ربنا اعطانا افضل ما يمكنه. God gave the best that he could, his own son, ابنه. And in this way we were bought at a price. يعني بالطريقة دي احنا اشتريتم بثمن, اللي هو النص اللي بيقوله بولس في كورنثوس الاولى 26. يعني هو عاوز يقول ان ربنا بذل شيء, ابنه, وما بخلش علينا بابنه علشاننا. فبعد ما ربنا يعمل كده يعني كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ فخلاص اذا هو كان بذل. بس في فكرة, الفكرة ايه بقى؟ ان طيب هو فعليا كأنها لعبة. يعني المسيح مات قام تاني بقى زي الفل, فهو فين بقى البذل حقيقة؟ بصص لي كده ليه انت؟ فهو هنا يعني عاوز يقول هو يكفيني حتة ان المفسرين بيقولوا ان ده بيتقمص قصة ابراهيم مع ابنه. فربنا عمل كده انه ما بخلش علينا بابني وبذلوا لاجلنا اجمعين. اين هذا البذل؟ انا عاوز بس ابص برضو على الكلمة اليونانية بتاعت بذل دي. باريدوكين او تو سانوس عشان طيب. هو في انا شايف ان في مشكلة أدبية ما بيني وما بين بولس في او ما بيني وما بين المسيحيين في مشكلة البذل دي، انه حقيقة لم يحصل بذل، وان ما فيش حاجة فوق يعني. ما يعني انا لما اذبح خروف، الخروف ده انا مش هيقوم لي تاني ويجيلي، يبقى انا بذلت ايه؟ لكن هو لو الابن ده فعلا مات وخلاص راح، لكن ما تجيش انت تقول لي لا ده قام من الاموات ورجع تاني قعد على يمين ابيه، فيبقى فين البذل؟ طيب، من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي هو الذي أيضا يشفع فينا. الشفاعة والوساطة والكلام ده كله فكر مسيحي بحت. طيب، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع؟ ده كل ده أنت تقرأ ما بين السطور إن ده كان حاصل في المجتمعات المسيحية، فهو بيصبرهم على الرجاء اللي جاي بعد كده. فأشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ده تقريبا نص في إرميا ولا موجود فين؟ أنا معلم على النص مظبوط أهو، رمية 8:36 أهو. لا، موجود في المزامير 44:22. خلينا أتوا وبنتوا هتناموا كل ده عشان بنقرأ رسائل بولس. ها هنا بيقول لأننا من أجلك نمات اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. فهو يعني هو بيقتبس نص إن يعني كانوا بيموتوا من أجل الله ودينهم أو حاجة زي كده، فبيقول لك إحنا كمان زي كده برضه. طيب، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. قال لك خلاص، إحنا المسيح مات وإحنا حصلنا على الفداء وافتدينا وبقينا عايشين في سلام مع الله، وربنا رفع غضبه عنا وهكذا. فخلاص مهما حصل لنا بقى، محدش هيقدر يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. طيب، المفروض الإصحاح 9 ده هو بدأ يتكلم مرة تانية عن قصة إبراهيم وعن الموعد والكلام ده كله، فنبقى نرجع إيه نقارن بقية النصوص اللي أنا كنت حطتها من سفر التكوين، ونشوف يعني هل بولس أصاب في تفسير نصوص العهد القديم علشان يقول دي نصوص نبوات عن اللي أنا بقوله لكم ده، فهل هو أصاب التفسير فعلا ولا إيه كان من الناس اللي حرفوا النصوص عن معانيها فعلا وضلوا الناس. موضوع كبير يعني بتاع بولس ده الحقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.